السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. مرحبا بكم إخوة الإيمان مع لقائنا المتجدد، لقاء الاثنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا فيه كلها صالحة والوجه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما سأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنتي ودار كرامته مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. نتابع أيها الأحبة الكرام ما بدأناه من وقفات تربوية وسلوكية وأدبية من سورة الحجرات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها في الدنيا والآخرة. كنا انتهينا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه الآية على عكس النداءات التي جاءت في الصورة، عندنا خمسة نداءات ابتدأت كلها يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء المحبب إلينا جميعا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يأتي هذا النداء بخلاف هذه النداءات: يا أيها الناس. فهل ثمت فرق بين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس؟ نعم، نداء للمؤمنين معروف، أما يا أيها الناس فيبقى للناس كافة، للناس كافة مؤمنهم وكافرهم، يا أيها الناس. يبقى هذا يشترك فيه جميع الناس، ليس خاص بفئة معينة. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أصل الخلقة آدم عليه السلام وحواء، أو الذكر والأنثى هنا المقصود بهم الجنس، جنس الذكر وجنس الأنثى. يبقى نحن جميعا مخلوقين من ذكر وإيه وأنثى، هذا معلوم. وقدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه لا تتوقف على سبب، فليس يعني دي مجرد أسباب وليس شرطا في الخلق، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق خلقا من غير ذكر ولا أنثى، وخلق خلقا من ذكر بلا أنثى، وخلق خلقا من أنثى دون ذكر، لتكتمل قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وليعلم وليعلمنا سبحانه وتعالى أن قدرته لا تتوقف على سبب، فقد لا توجد الأسباب بالكلية، وقد يوجد أحد الأسباب وينتفي الآخر، فهذا ليس مقياس ولا معيار عند الله سبحانه وتعالى في خلقه، فقد خلق جميع الناس من ذكر وأنثى، وخلق آدم بلا ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر دون أنثى، وخلق عيسى من أنثى دون ذكر. فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى الذي يكون لشيء يكون إيه؟ كن فيكون. فيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شعوب والقبائل، إحنا عندنا هذه الشعوب ديت يعني حاجة مجتمعات كبيرة، هذه المجتمعات الكبيرة فيما بينها يعني بتصغر إلى هذه الشعوب، الشعب تلاقي فيه بطون وتلاقي فيه أفخاذ وتلاقي فيه قبائل وتلاقي فيه أسر وعائلات تظهر كده، ليه؟ لتعارفوا مش لتفاخروا، ولا ليسخر بعضكم من بعض، إنما جعلناكم كذا ليعرف بعضكم بعضا، ولينتسب كل واحد منكم إلى قبيلته أو إلى بطنه أو إلى فخذه أو إلى عائلته، لا لينتسب بحيث يعرفوا الناس فلان فلان ابن فلان ابن فلان من قبيلة فلان من عيلة فلان من البلد الفلانية مكان، يبقى تعرف ولو إيه إنسان معروف، إنسان كده ليس له هوية وليس له لتعارفه، أي ليعرف بعضكم بعضا، ليعرف بعضكم إيه بعضا، ولينتسب بعضكم إلى قبيلته وإلى مثلا شعبه وإلى، بحيث يعرف منين أو من جنسه منين. وإلا احنا عندنا من انتسب إلى غير أبيه فهذه كبيرة من الكبائر، لينتسب إلى غير أبيه دي كبيرة من الكبائر، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فربنا سبحانه وتعالى قسم هذا. هذه الآية كما قلنا وذكرنا أنها لها ارتباط وثيق بيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ليه؟ دواعي الفخر. ما هو السخرية دي جاية منين؟ امتى الإنسان يسخر من فلان؟ عندما يجد في نفسه ما لا عند غيره، يبقى عنده شيء من الفخر، عنده شيء من التباهي أو الفخر. الفخر ده أسبابه إيه؟ أسبابه أن قد يكون إنسان غني بعض الشيء، قد يكون مثلا له نسب، قد يكون له ظهر، قد يكون له سلطان، له وجاهة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم. هنا يا من تسخر أو يا من يسخر بعضكم من بعض، ارجعوا إلى أصل خلقتكم فستجدوا أن الكل سواء. هذا لا تسخر منه يستوي معك في أصل الخلقة، ماشي؟ جاء من ذكر وأنثى كما جئت من ذكر وأنثى. هذه المفاضلة إنما هي من الله سبحانه وتعالى ومحض منا وفضل، لا ينبغي لأحد أن يتفضل على إيه؟ على أحد. فأصلكم كلكم واحد. إذا كان ثم التفاضل فإنما هو عند الله سبحانه وتعالى وفي ميزان الله بالتقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب، ما هو قد يرى بعض الناس أنه أتقى من الآخر فتسول له نفسه أن يتباهى أو أن يتفاخر عليه من هذا المنطلق. فالآية ترد على هذا، الآية نفسها ترد على هذا. فين؟ في تزييل الآية في الآخر آية بقول الله سبحانه إن الله عليم خبير، رد على هؤلاء. ليه؟ لأن الذي يظن أنه أتقى من فلان نقول له احذر، الله عليم بظواهر الأمور خبير ببواطنها. والتقوى محلها فين؟ القلب. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبي وقال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، فلا أدري ما في قلبك ولا تدري ما في قلبي. فعلى أي شيء حكمت؟ تقولت إنك أتقى مني أو أنا فلان أتقى من فلان، هذا القلب من يطلع عليه؟ الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تعلم ما في قلبك فلا تعلم ما في قلب غيرك. يعني هنسلم إنك تعرف ما في قلبك وحجم التقوى اللي في قلبك. طيب برضو عشان تقدر تعقد نسبة أو تقارن يبقى ينبغي أن تعرف الإيه؟ النسبة اللي عند غيرك عشان تعقد النسبة. فقد جهلت بأحد الإيه؟ النسبتين، فلا يحق لك أنك تقول هو أعلم من اتقى، فلا تزكوا أنفسكم. يبقى الآية نفسها بترد حتى هذا المعيار لا يعلمه إلا الله. يبقى التفاضل هذا لله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله، عند الله أتقاكم. فاللي يفاضل في هذا المقياس هو الله سبحانه وتعالى. يبقى عشان يبقى انتهت كل مقاييس وكل مناطات التفاخر والسخرية بهذه الآية. أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر ومن ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم، إن الله عليم خبير. بعد كده بتنتقل الآيات بقى الأخيرة في السورة إلى شيء برضو في غاية الأهمية وهو شيء عقائدي شوية. قالت الأعراب آمنا. من هم الأعراب؟ فسرون قالوا هم المنافقون، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا. والأعراب هم كانوا الذين يسكنون البوادي، الذين يسكنون الإيه؟ البوادي، عندهم شيء من الجفاء وإلى آخره. فقالوا هم مجموعة من المنافقين كانوا يسكنون البوادي، وبدليل قول الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاق. البعض قال لك لا، ده كانوا مسلمين لكن كان عندهم ضعف إيمان، كان عندهم ضعف إيه؟ إيمان. لأن العرب طبعا مش هيبقى مش هيتساوى بأهل المدينة اللي كانوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليه مش هيتساوى؟ ليه؟ لأن برضو مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم والالتقاء برسول الله يوميا ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ترقق القلب، ترقق ليه؟ قال أنا عايز واحد يعني كل الصلاة الخمسة قاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي مع رسول الله ويسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتقي به وسلم، يبقى قلبه زي قلب مثلا واحد بيقوله كل سنة مرة، ده إذا جه فتبقى على مسألة إيه؟ يعني صعبة شوية. فعندهم شيء من الجفاء بطبيعة حال العيشة في البدو وبطبيعة البعد عن سماع الوحي بصفة مستمرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من هؤلاء ما لا يقبله من صحابته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من الأعراب القليل من العمل. القليل من إيه العمل؟ مش جاءه واحد من الأعراب، جاءه أعرابي وقال يا محمد، شوف خلي بالك، شوف كان على طول كده دفش كده، يا محمد ما افترض الله علي في اليوم والليلة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. وقال له لا أزيد على هذا ولا، قال أفلح إن صدق.
خمس صلوات بقى، ما فيش بقى نوافل ولا كلام من ده، ما تتكلمش بقى في أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر، ولا اثنين قبل وأربعة بعد، ولا اثنين بعد المغرب، ولا اثنين قبل الفجر، ولا اثنين، تتكلمش في مسائل، تتكلم على الفرائض، اثنين فجر، أربعة ظهر، أربعة عصر، ثلاثة مغرب، أربعة عشاء، تتكلم في القضية فقط، لا أزيد ولا أنقص، مش بقى ما تقولش ضحى وقيام ليل لا لو بيتكلم في الفرائض لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. طيب عبد الله بن عمر، نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. لا. طب يا رسول الله يعني ده قلت نعم لو كان يقوم من الليل، طب لماذا لم تقبل في عبد الله بن عمر؟ قال لك انت عايز تسوي عبد الله بن عمر اللي قاعد ليل نهار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسوي زي الاعراب اللي فين وفين على ما بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقبل من هؤلاء ما لا يقبله منين؟ من صحابته لقرب مسافة. فالإنسان على قوة إيمانه، على درجة إيمان، فكان في إيمانه ضعف، رجل فرائض بس فرائض لا أزيد ولا أنقص، مش هزيد عن حاجة. قال له ماشي يا سيدي، بس أنت إيه التزم بقى، مش زي واحد بقى عمال يجيب نوافل وعمال يتطوع وعمال يتصدق إلى آخره، فكان في إيمانه ضعف. طيب على القول الأول، قالت الأعراب آمنا، كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، كلهم تؤمنوا ولكن كلوا ايه، ولما يدخل الايمان فيكم. لما هنا بقى حسب بقى القولين، لما يدخل يعني لم يدخل الايمان، يبقى ده الكلام على المنافقين، على الايه، على المنافقين. لو قلنا دمت الاعراب اشد كفر المقصود بهم المنافقين، يبقى لما يدخل الايمان يعني لم يدخل الايمان في قلوبكم. طيب واذا كان على القول الثاني ده ناس مؤمنين بس ايمانهم ضعيف، لما يعني ما دخلش بس قرب ان يدخل، ها، بل لما يذوقوا عذاب، هم ما دقوش بس هيدقوه، بل لما يذوقوا ايه عذاب، لا يصبروا بس، يعني هم لسه ما شافوش العذاب الحقيقي، هيذوقوه بس هيذوقوه. فلما يدخل الايمان لم يدخل لكنه اقترب، لما تاتني بعد يعني انت ايه جاي لي بس لسه ما وصلتش، لما تاتني بعد، واضح؟ يبقى على القول الاول لم يدخل، ان هم منافقين، ان هم هؤلاء منافقون، يبقى لم يدخل الايمان في قلوبهم. على القول الثاني انهم من الاعراب ضعاف الايمان، يبقى اقترب الايمان ان يدخل في القلب. وهنا بقى العلماء بيفرقوا بين مفهوم الاسلام ومفهوم الايمان. طب ليه؟ العلماء بيقولوا الكلمتان الاسلام والايمان اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. المقصود في المعنى يعني كلاهما يدل على الآخر عند الافتراق. فلما يأتي مثلا كلمة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يبقى يشمل الإسلام والإيمان، وبرضه لفظ الإيمان لما ينفرد يبقى يخش معاه الإيه، يخش معاه الإسلام. إنما لما يجوا مع بعض في آية يبقى ده له معنى وده له معنى، زي الآية اللي معانا، قالت الأعراب آمنا، كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ده بينفعوا، كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى إذن هنا لابد يبقى في فرق بين الإسلام والإيمان، لأنه قال لهم إيه، قال لهم ما تو... لا الإيمان لا، إسلام آه، إيمان لا، إسلام إيه، إسلام آه. طيب إيه الفرق؟ قال لك الإسلام هي الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة، أما الإيمان فهو إقرار القلب وتصديق العمل، فالإقرار بالقلب مع موافقة العمل له، فيبقى إيه، أعمال القلب مع أعمال إيه، إقرار القلب مع أعمال الجوارح، ده الايه، ده الايمان. وحديث جبريل بيوضح القضيه، لما جاء جبريل حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم، ان دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، اذ جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد حدثني عن الاسلام. بسم الله. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا. قال حدثني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. قال حدثني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى. فهنا فرق، شوف الإسلام بالأعمال الظاهرة، الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. ولذلك العلماء يقول لك الإسلام والإيمان والإحسان بيشبهون بثلاث دوائر متداخلة، ثلاث دوائر إيه؟ متداخلة. دائرة كبيرة دي دائرة الإسلام، لما فيها دائرة جوه شوية أصغر شوية اسمها دائرة الإيمان، في دائرة أصغر دائرة الإحسان، وده الثلاث مراتب بتوع الدين. فالدين ثلاث مراتب، أعلاها الإحسان اللي هي الدائرة الصغيرة دي. ليه؟ لأن عشان تصل إلى الإحسان يبقى لابد أنك تمر على الإيه؟ على الإسلام والإيمان، ما هو مش هيخش جوه الدائرة الثالثة دي الصغيرة دي إلا اللي يمر على الدائرتين الكبار، دائرة كبيرة هي وبعدين دائرة جواها شوية وبعدين جاية دائرة أصغر. فأنت عشان تخش للإحسان يبقى بقيت مسلم، وعليت شوية بقيت مؤمن، وعليت شوية بقيت محسن، فكل محسن مؤمن مسلم، إنما المسلم لسه قدامه شوية. فبقى المحسن مر على الإيمان ومر على الإيه ومر على الإسلام، فكل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وكل مسلم لسه نقول له لسه الإيمان ما جاش، لسه لك شيء، لسه لك شوية. لذلك قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لسه في الدائرة الأولانية، لسه في الدائرة الإيه الأولانية. فالإيمان أعلى درجة من الإسلام، وهذا عمل إيه؟ وده عمل قلب، ويصدقه الإيه؟ ويصدقه الجوارح. خلي بالك إحنا عندنا في صفات كثيرة للمؤمنين في كتاب الله سبحانه وتعالى، طبعا دي صفات زائدة عن القدر الواجب، دي صفات زائدة عن القدر، طبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكرها عشان تتصف بها. الحسن البصري لما قابله رجل وقال أمؤمن أنت؟ قال إن كنت تقصد بالإيمان الإيمان بالغيبيات، وعلى فكرة الإيمان لا يكون إلا بالغيب، الإيمان لا يكون، الذين يؤمنون بالغيب، فالإيمان لا يكون إلا بالغيب، الإيمانيات بالإيه؟ الإيمان يكون بالغيب، شيء غائب عنك فربنا بيختبرك به إنك إيه؟ إنك تؤمن به. وكل شيء من الغيبيات ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا له أثر أو له شيء يعني ظاهري واضح بين يدل عليه، عشان ربنا سبحانه وتعالى رفقا بنا ورفقا إيه؟ بحالنا، حتى لا يجحد الغيب إلا جاحد، ولا ينكر الغيب إلا إيه؟ إلا جاحد. حسب مثلا نار وجهنم، الجنة مثلا، الجنة ربنا سبحانه وتعالى ورينا بعض أمور أو أشياء موجودة في الجنة، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم تغير طعم، وأنهار من خمر إلى ذلك. طب إحنا شفنا أنهار المية، وقياسا على ذلك يبقى فيه أنهار لبن وأنهار عسل وأنهار قادر سبحانه وتعالى يشق نهر يمشي فيه ماء، يشق نهر يمشي فيه عسل، يمشي فيه خمر، يمشي فيه لبن، يمشي فيه إلى آخره، وهو ده سائل وده سائل كلها موائع. فمثلا حرارة جهنم، واخد بالك احنا النهاردة حرارة الشمس هي من فيح جهنم، ان الله سبحانه وتعالى اذن لجهنم بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في اشد ما تجدون من الحر هو من حرها، واشد ما تجدون من البر من البرد هو من زمهريرها، يعني الحياة كلها العرق مثلا في الايه الاخره، فكل حاجة لا تجد لها ايه. افرأيتم النار التي تورون، تورون يعني توقدون، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن منشؤون، نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقيم. قبل ما تبقى متاع تستمتع بيه وتستفتئ بيه وتطبخ بيه، فهي تذكرة تذكرك بنار الايه، يبقى فيها تذكرة اهو. فربنا جعل، فالإيمان لا يكون إلا إيمان بالغيب، الإيمان لا يكون إلا بالايه، إلا بالغيبية. ولذلك لما جم قالوا آمنا قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. طب دمت لو منافقين، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معهم ازاي؟ ما الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وهو دوت قالت الأعراب آمنا، فعلى الرأي المنافق مسلم، منافق مسلم، مسلم مش مؤمن، مسلم ازاي؟ بحكم التعامل معه، انت بتتعامل معه كايه؟ كمسلم. ليه؟ لانه بيجي قدامك يقول لك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. والمنافقون دمت فئه يعني من اكثر الناس تعقيدا، يعني انت عارف الكافر والمسلم، الكافر متسم مع نفسه والمؤمن متسم مع نفسه، أما المنافق فليس فيه ابتسامة، عشان كده بقولك الاستقامة استسامة، الاستقامة يعني استسامة، يعني الإنسان بيستسيم مع نفسه، متسم مع نفسه، متناسق مع نفسه، هي دي الاستقامة. يعني ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه الإيه؟ أنت مؤمن بتسير على ما في قلبك من إيمان، بيزرع ما كان مكان. وبرضه يبقى عشان كده بقول لك المؤمن ده مستقيم متسم مع نفسه، والكافر برضه متسم مع نفسه بس في الشر، هذا متسم مع نفسه في الحق والخير، وهذا متسم مع نفسه في الباطل والشر. اما المنافق بقى حكايته حكايه، مش متسم ليه؟ قلبه حاجه وبره حاجه تانية، هو جواه حاجه وبره حاجه، فليس هناك استسامه حتى مع نفسه في اضطراب، هو من جوه بيؤمن بحاجه مضطر ان هو يظهر خلافها، هو كافر مش كده، ومع ذلك مع المؤمنين لازم يبقى مؤمن ولازم يشهد الله ويصلي ويعمل على غير ما يعتقد وعلى غير ما يظن وعلى غير منافق والعياذ بالله. فلذلك ده يعني انسان في حاله اضطراب. احنا امرنا ان نعامله على الظاهر، لانه كان ياتي في الظاهر يقول لك اشهد ان لا اله الا الله ويدي يصلي ويزكي زيك ويحج ويعمل كل حاجه، ده من جواه مضطرب. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا في غزوة من الغزوات كان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار رايحين يملوا الدلو بتاعهم عزاكم الله من بئر، فيعني اختلفوا أنا الأول أنت الأول، فكسع المهاجري الأنصاري الولد الغلام بتاع المهاجرين، كسعوا يعني زق الولد بتاع الأنصار أو الغلام بتاع الأنصار، فتشاجرا فنادى كل واحد على فريقه، المهاجري قال يا للمهاجرين والأنصاري قال يا للأنصار، فاجتمع الحيان وكاد أن يقتتل. طبعا أنت عارف مسألة إيه، العرب كان عندهم مسألة الحمية دي، مهاجر الأنصار والأوس والخزرج، اليهود لما كانوا يحبوا يشعلوا النار برضو كانوا إيه، حتى بعد الإسلام حتى بعد الإسلام فاكرين الحرب وفاكرين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الموقف فورا، جاء وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة منتنة، وأوقف كل فريق. عبد الله بن أبي بن سلول كان وده المسألة إيه تتأجج، فقعد بقى في وسط أتباعه من المنافقين ويقول إيه، يقول فعلوها والله إن مثلنا ومثلهم كمثل الذي قال سمن كلبك يأكلك، سمن كلبك إيه يأكل أراد. وبعدين كمل قال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على المنافقين. فعبد حتى ابنه بقى وقف له بالمرصاد، ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول هو اللي وقف لأبيه وقال والله، وقف له على باب المدينة كده وقال والله لن تدخلها حتى تقر أنك الذليل ورسول الله هو العزيز. صرخ وقال يا قوم إن ابني يمنعني بيتي، ابني يمنعني بيتي، ولم يأذن له في الدخول حتى أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ده عمر كان عايز يوم يخلص، يا رسول الله مرني فلأقطع عنقه، قال لا يا عمر حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نصلى فيه هنا إيه فتنة وفينا ضرء مفاسد، ليه؟ لأن هي عادة الناس كده، تعرف لما يجي مثلا واحد يعلي صوته في مسجد قباء أو تحصل واحد يعمل مشكلة في مسجد قباء هنا، إيه اللي يحصل؟ أو لو مسألة بس أول ما تخرج بره البيت أهل مسجد قباء بيعملوا مشاكل، هو واحد بس اللي بيعمل، هو واحد اللي عامل مشكلة بس بره، على ما توصل الحي اللي هو حوالين مسجد قباء يبقى أهل مسجد قباء، تعرف لما تخرج بره الحي ده بتاع كده يبقى حي مسجد قباء، لو خرجت بره التجمع يبقى أهل التجمع كلهم، لو راح محافظة تانية مثلا غير محافظة كده يبقى أهل القاهرة، لما تطلع بره بقى يبقى أهل مصر كلهم بتوع مشاكل، هي كده. فدي المسألة ما تبعد يفضل إيه تتسع. فهو قال لك إن حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل إيه، وقال في غزوة تبوك أيضا لما اجتمع عليه المنافقون 12 من المنافقين اجتمع عليه وسلم هو عائد من غزوة تبوك وأوقعوهما على ناقته وكانوا منثمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كشف اللثام عن وجوههم وعرفهم وعرفهم صاحب سره هو حذيفة، وقال له فسيدنا عمر قال له نذهب لكل قبيلة فلتأتينا، هم مش عارفين هم مين، قال له رسول الله احنا هنروح لقبائلهم هم اللي خلصوا عليهم، كل واحد من قبيلة معينة نلزمهم ان هو يخلص ايه مخلص منه، لانه في حكم القاتل، في حكم الايه القاتل يعني. اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، برضه النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا. أسامة بن زيد لما كان في معركة من المعارك، ها وانتوا عارفين اخواننا احيانا بيبقى الواحد من الذين لم يؤمنوا باقي على ايمانه شعرة، فاضل بس حتة تكة كده ويؤمن بالله، مستني اي موقف اي كلمة اي فعل معه اي شيء ويدخل بدأ إيه يسمع الإسلام ويشوف وقلبه يرق. ولذلك بعضهم كان يروح المعركة مع قومه مقابل المسلمين ضد المسلمين، وهو أثناء المعركة يلقي الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلبه. طب هو نعيم بن مسعود، نعيم بن مسعود اللي جاء وسبحان الله وقلب دفة المعركة لصالح الإسلام المسلمين في غزوة الأحزاب، نعيم بن مسعود ده قاعدين النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وراء الخندق اللي هو عمله والكفار هناك حشدين حشدهم وخلوا العملاء، جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، كذب ادخل الله الايمان فيه وهو قاعد في معسكر الكفار، وقال يا رسول الله ان لم يعلم احد بايماني فمرني، وكان صاحب طرفه نعيم بن مسعود ده كان ابن النكته كذا زي ما احنا بنقول رضي الله عنه وارضاه، شوف لما تقول تسم دايما قعدته تلاقي فيها ملح وفيها مش هو كده، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لدرجه ان هو كان اذا راه من بعد يضحك منتظر ان هو يقول حاجه تضحك او يعمل حاجه تضحك، فجاي له ان نعيم بن مسعود جاي النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرنا رسول الله، فالرسول حتى الموهبه دي موهبه، يعني موهبه ان يبقى واحد طريف وواحد ظريف كده ويعني عنده ملحه وعنده رفه اهو ده ممكن تستعمله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، قال له خذل عنا خذل عنا، اشتغل بقى يعني انت استعمل ده. فعمل برضو ايه، ولذلك عمل مقلب، عمل مقلب، المقلب بتاع راح للبتاع لليهود وقال لهم انتوا عارف اه طبعا عارفينك انا وعيم انت من الكفار حبايبنا يعني ومشركين حبايب. طيب فقال لهم بصوا بقى انا جاي لكم، التانيين قلبوا عليكم واتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ياخذوا منكم ايه، ان هم هيمشوا ويسيبوكم، وانتوا عارفين انتوا اللي قاعدين هنا في المدينه مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم لما يمشوا النبي طبعا هيخلص منين؟ قال ما فيش قدامه الا احنا. قال بس طب ايه رايك نعمل ايه؟ قال ما قدامكوش الا حاله واحده هي اللي تنقذكم ما انتم فيه، ما هو ان انتوا تجيبوا 100 من صناديق ايه الكفار اللي انتوا حبايبكم دمت ومشركين حبايبكم، تجيبوا 100 منين؟ من يعني ناس وتخلوهم عندكم رهائن، تطلبوهم منهم انهم يفضلوا معاكم على اساس ان انتوا ايه لو هيخلوا تسلموهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يا رسول الله احنا جايبين لك راي من عندهم، خد اعمل فيهم ويكفوك شرهم. ونذا رفضوا ان هم يعطوكم هذه الرهائن، تتاكدوا من كلامي بقى ان هم هيسلموكم، هيسلموكم فتلحقوا نفسكم وتنقضوا العهد وتتفقوا مع رسول الله. قال والله نعم الراي. بسرعه راح لايه لقريش قبل ما يروح، وطبعا للاحزاب بقى من بينهم، وما قال لهم انتوا عارفين طبعا انا طبعا نعيم انت لست فينا مكذب، انت راجل مننا وعلينا. طيب دلوقتي انا نما الى علمي ان بنو قريظه اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، وبعد ما نقضوا العهد جددوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وايه وهياخدوا منكم 100 يسلموهم للنبي صلى الله عليه وسلم كعربون محبه وعربون صداقه وايه وتجديد العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيعملوا كده. فاذا جم قالوا لكم اوعوا تدوهم ال 100. قالوا صح جزاك الله يعني كده بصراحه انت 100 100. جم فعلا اليهود يطلبوا الايه ال 100 صدقا وعين. الاحزاب قالوا ايه صدقا وعين، ابو الاحزاب قالوا له استحاله نديكم، انتوا عايزين تاخدوه عشان تسلموه لمحمد مش هيحصل. اليهود قالوا صدقه وكانت بمثابه الايه شوفوا يعني استعمل. فده رجل القى، فكان في ناس كتير ربنا سبحانه وتعالى بيبقى الايمان متوقف، فيجي في المعركه لما تهدا المعركه احيانا طبعا بيحاربوا بالنهار ويسكنوا بالليل، فممكن بالليل يجي يسلم نفسه او بالنهار لما في حاله راحه او لاخره، انما اثناء المعركه صعب، اثناء المعركه دائره صعب شويه انك انت هتنتقم من هنا ازاي، انت كنت ماسك سيف وبتحارب مسلم تقوم تتنقل تقول له تعالى هنا انا في يمك مش هتخيل على ايه في هذا حاجه. فكان في احد المعارك لعله يكون رجل من هؤلاء اسامه بن زيد، عشان بدي لك بس صور عشان ايه تتخيل ليه النبي صلى الله عليه وسلم انكر على اسامه. في احد المعارك اسامه بن زيد بيحارب رجل، الرجل ده اثناء المعركه فر. طبعا في قتال الكفار كما احنا شرحنا بنختلف عن قتال البغاة، الباغي اللي هو فئه من المؤمنين بغت فانا بحاربها عشان اللي يفر من البغاة ما اتبعوش خلاص هو فر انتهى، انما اللي يفر من الكفار اتبعه لغايه اقطع دبره. هو اسامه عمل كده، الرجل فر فتبعه واراد ان يقطع دبره ولغيت هنا تمام، ولما اجهز عليه وكاد ان يقتله ورفع السيف الرجل قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، فاجهز عليه فقتله. وبعد ما قتل وجد في صدره حرج، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته يا أسامة بعد ما قالها؟ قال إنما قالها ليفر من القتل يا رسول الله. قال أشققت عن قلبه يا أسامة؟ وما أدراك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عارف أن في ناس الإيمان بيبقى إيه متوقف، فلعله من هؤلاء أنه أصلا جاي والإيمان وفعلا يعني آمن وأسلم بس فر هيروح فين ما هو مش عارف، فلعله أشققت هنا بقى بنقوله أشققت عن قلبه، فأنا هعاملك بالظاهر، بل معاملة في الإسلام معاملة إيه بالظاهر. قالت العرب منا، ولذلك بقول لك المنافق مسلم ليه ليس مؤمن، لأن أنا بعامله بظاهره، بعامله على الظاهر. كل لم تؤمنوا ولكن كلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما ديت أداة حصر وقصر، تقصر الحكم على المذكور وتنفيه عمن عداه، إنما أداة حصر وقصر بتقصر الحكم على المذكور وتنفيه عما عداه. المذكور هنا إيه؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، زي إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. فإنما هنا قصرت الحكم على المذكور ونفته على من عداه. من الإخوة؟ المؤمن، وغير المؤمن لا يمكن ابدا ان يتحقق فيهم الاخوه. يبقى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، ايمان بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الارتياب هنا هو ضد اليقين، ضد الايه اليقين، لا يعني الارتياب له عكس اليقين، اما لو ثم لم يرتابوا يبقى عندهم يقين، عندهم ايه يقين. وديت شرط من شروط لا اله الا الله، شرط من شرط لا إله إلا الله. إحنا عندنا الإيمان لا يكفي فيه الإقرار، بل لابد من الإذعان، بل لابد من الإيه؟ من الإذعان. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أنك تقر أشهد الله وأشهد محمد رسول الله وخلاص، لا، ده لازم. وثم هنا جاية في أجمل موضع، ثم دي جاية في أجمل موضع، زي قال لك ثم لم يرتابوا، ثم لنا تفيد التراخي. فعلى طول المدة اليقين ما زال موجود، بل يزيد لا ينقص، زي ما ربنا قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فطال لا ده مع طول الأمد ما قستش القلوب، لسه اليقين موجود، اليقين إيه؟ ما زال موجود. فثم هنا جاي بقولك في موضع مهم وجميل جدا، إن مع طول المدة مرتبوش، بل قدموا الأدلة، قال إيه؟ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ده الدليل الأول، ده الإقرار والإذعان بقى، أنا أقريت وأذعان. بقولك الإقرار ما ينفعش، ليه؟ اللي ممكن هو إيه اللي منع كفار قريش إنهم يقروا لرسول صلى الله عليه وسلم بالحق؟ مش مسألة الإقرار سهلة، لو على إقرار سهلة أنا أقول لك أنت رسول الله أشهد الله وأشهد أنك رسول الله، لا، ده هم عارفين إنها يتلوها ويعقبها إذعان، إذعان إن أنا إيه؟ إن أنا أستسلم وأمتثل امتثال، إذعان يعني امتثال لأمر الله واستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. طب ما هو أبو طالب قالها، أقر للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. كان بقول كده للنبي صلى الله عليه وسلم، بقول على الملأ ولقد علمت بأن ده إقرار ولا مش إقرار، واحد بقول دين محمد ده أفضل الأديان، أفضل من خير أديان البلدين، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كده، فوالله يعني يا محمد لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، مش حدش يقدر يمسك وأنا موجود. ولذلك فعلا لم يمس النبي صلى الله عليه وسلم من قبل قريش بسوء إلا بعد موت عمه وموت زوجه خديجة، ولذلك سمي عام الحزن. فكان بيدافع ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقر له إنما أذعنش، ما إيه؟ ما امتثلش الأوامر. عشان كده ثم لم يرتابوا وجاهدوا، البينة بقى فين؟ البينة بتاع دينك. عشان كده الناس اللي بيقول لك الإيمان في القلب ويسكت وعامل قلبه ده صندوق الدنيا، كل ما تقول له صلاة يقول لك يا عم في القلب، زكاة في القلب، حج في القلب، الناس معاها فلوس تحج، يقول لك حج ايه؟ سيبك من الكلام ده يا عم، انا اعمل لي هنا مشروعين ولا اديهم للفقراء ولا كده ولا اعمل بقى اي حاجة احسن من الكلام اللي انتوا بتقولوا عليه ده. ومستقطن ليه؟ مش متخيل، مفيش، ما عندوش إذعان، ما عندوش إذعان. برضو الصيام، برضو القراءة القرآن، برضو الصلاة، مفيش إذعان. يقول لك اهم حاجة القلب، لا حبيبي، ما وقر في القلب وصدقه الايه؟ العمل. الاعمال الظاهره انما شرعها الله لتدل على الخير اللي موجود في باطنك، فاذا كان في قلبك خير ظهر ذلك على اعمالك، ظهر ذلك على اعمالك. ولذلك ايه؟ ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليل، صح ولا لا؟ اللسان، وذلك بيقول لك ايه؟ لما واحد بيتكلم حتى في لغتنا لما بيتكلم بنقول له ايه؟ اللي في القلب بيظهر على اللسان، خلاص طفحت هي، بلد قد بدت البغضاء من افواههم وتخفي صدورهم اكبر، بس بدت هو كلام محبوس ايه الصدر. فالانسان خلي بالك، يبقى اعمال الظاهر دون الايمان القلبي ولا له اي لازمه، الاقرار القلبي دون اعمال الظاهر لا ينفعك، ان الواحد انا اعمال المؤمن في قلبه مش عارف ايه، ولا يمتثل ولا يزعن ولا الى اخره. نقول له ابو طالب اقر من قلبه ان الرسول صلى الله عليه وسلم على حق وكان يدافع عنه وكان ينفع، ولو مش مقر كده من قلبي ما كانش عمل كده، ده هو قالها، انما لم يزعن لرسول الله ولم يمتثل لرسول الله فمات على ملة عبد المطلب كما قال. ثم وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله هو لاعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لتكون كلمة الله الايه؟ لتكون كلمة الله العليا، وغير كلمة الله سبحانه وتعالى هي السفلى. وجاهدوا باموالهم، اولئك هم الصادقون، يعني اللي صدقوا في اقوالهم وافعالهم. فكلام صدقه العمل، كلام صدقه لإيه؟ العمل. قال لك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إقرار قلبي، ثم لم يرتابوا، ما تخللش لإيه؟ ما بقول لك شروط سبعة، شروط الإقرار. لذلك حافظ بن أحمد حكمي بيتكلم عن شروط لا إله إلا الله، قال لك وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. يبقى العلم اليقين، فاعلم انه لا اله الا الله، فاعلم انه لا. العلم ايه؟ فاعلم انه لا اله الا الله، العلم واليقين اللي هو اليقين المنافي للشك، ثم لم يرتابه والقبول انك تقبل ايه لا اله الا الله. كل دي لها ادله من الكتاب والسنه، مش مجال حديثنا الان، انما لا اله الا الله لها شروط، من شروطها اليقين، اليقين اليقين، انك تقول ايه موقن، من قال لا اله الا الله موقنا بها دخل الجنه، موقنا بها قلبه دخل الايه الجنه اليقين، ثم لم يرتاب وجهاد اولئك هم الصادقون. قل اتعلمون الله بدينكم، ربنا سبحانه وتعالى قل اتعلمون الله بدينكم، اتعلمون ليس العلم الرافع للجهل، حاشا لله، مش مقصود قل اتعلمون الله بدينكم يعني علما يرفع به جهلا، فالله سبحانه وتعالى عليم، انما ايه قل اتخبرون الله بدينكم، لان هم قالوا ايه، قالت الاعراب امنا، كل لم تؤمنوا اللي يعلم القدير ربنا سبحانه وتعالى، قل اتخبرون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. ما تخبوش ربنا، لان ربنا عالم ما في القلوب. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان ان كنتم صادقين. الجماعه اللي بيقول ان في مجموعه جت بني اسد وغيرهم، قيل في سبب نزولها ان بعض الاعراب او بعض القبائل جاءت تمن على النبي صلى الله عليه وسلم انهم امنوا به دون قتال، ودي كانت بتبقى ايه، بتبقى بعض الحالات النادره ان هو ياتي كده قبيله بحالها كده تاتي النبي صلى الله عليه وسلم تعلن اسلامها دون ايه، دون قتال او دون اي شيء او حرب مع الرسول بعد كده لا، فتاتي فبعضهم جاي من لا لا حبيبي لا تمن علي اسلامك ولا تمن علي ايمانك بل الله يمن عليك ان هداكم لايه للايمان ان كنتم صادقين. اذا كان من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف للانصار وقال الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، الم تكونوا عاله فاغناكم الله بي، هم يقولوا ايه، الله ورسوله امن، الله ورسوله امن، يعني المنه علينا لله وايه لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فال يعني الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. المساله دي خطيره جدا، لان بعض الناس اخواننا من النصارى او مثلا اليهود او الاخره، ناس دي لما تيجي مثلا تاسلم يجي ماسك لك ورقه كده ويجي مثلا داخل المسجد وكانه يعني ايه يعني بيمسكك من الحته اللي بتوجعك، بيقول لك انا والله كنت نصراني واسلمت وحالتي مثلا كذا. بص يا اخي، ادخل لي من منطلق انك مسلم فقير ومحتاج مساعده، يعني دي كفايه، دي ايه، دي كفايه ان انا حقق عليا ان انا اسعى واجتهد واشوف اذا كنت محق وتحتاج المساعده ان انا اساعدك، لك حق ايه علينا نقف جنبك. انما ما تجيليش مثلا من الناحيه ديت تقول لي انا كنت كذا وكذا وهم بيعرضوا عليا كذا وانا مش عايز ارجع لهم عشان لو رجعت ممكن يعني عايز تقول ايه، عايز يقولها بمنتهى الصراحه كده، يعني لا اما تساعدني لا اما اروح ايه ارجع تاني، فاتجيت مني عليا باسلامك، يمنون عليك ان اسلموا، لا كل لا تمنوا علي اسلامك، ما تجيش تمن علي ان انت اسلمت ليا ولا لنفسك، انت نجوت. انا طبعا افرح، افرح واحب لك هذا، احب الناس كلها ان يا ربنا سبحانه وتعالى يهديها، واخش وادعي للناس كلها ان ربنا سبحانه وتعالى يهديهم للاسلام، لان ديت يعني ايه، دي حاجه كويس. انما انت لما ربنا يهديك ما تجيش بقى ايه، ما تجيش تمن عليا بهذا وانا اسلم، وانا اسلمت اهو، اسلمت عشان ايه، عشان تقتل ودراعي يودي لك، لا مش من هذا المنطلق. انت ليك حق عليا كمسلم ان انا اساعدك واقف جنبك اذا كنت صادق في دعوات، اتحرى وادقق وابحث، فان كنت تستاهل فلك حق علي ان انا ايه اساعدك من هذا المنطلق فقط، مش منطلق انك كنت كذا، والا فالله سبحانه وتعالى امن، وهو الذي يمن على ايه عباده، وانا وانت نحمد الله على ان هدانا للاسلام وما كنا لنهتدي لهذا لولا ان هدانا، لولا ان هدانا الله سبحانه وتعالى، ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. فوجب علينا ان احنا نعد لهذا اليوم ان احنا نلقى فيه الله سبحانه وتعالى، وقد اطلع علينا وهو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى، والذي يبصر اعمالنا ويسمع اقوالنا ويعلم ما تكنه صدورنا. فوجب علينا ان نعد للقاء الله الذي عندما نقف امامه سيسالنا عن كل ما قلناه ظاهرا واخفيناه باطنا، فانه العليم الخبير الذي يعلم ما تكن الاعين وما تخفي الصدور. بهذا نكون قد انتهينا من سوره الحجرات، نسال الله سبحانه وتعالى في نهايه هذه السوره الكريمه وفي بعد الانتهاء منها، نساله سبحانه وتعالى ان يهذبنا بها. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسن الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنها سيئها إلا أنت. اللهم إن سورة الحجرات هي سورة الأخلاق، اللهم حسن بها أخلاقنا يا رب العالمين، اللهم حسن بها أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم كما استمعنا إليها وإلى تفسيرها وقد تدبرناها سويا ووقفنا معها وقفات تربوية سلوكية أدبية، فاللهم يا رب هذب بها أخلاقنا يا أرحم الراحمين، اللهم هذب بها أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم كما وقفنا معها وتدبرناها فأعنا على العمل بما جاءت به يا أرحم الراحمين، اللهم أعنا على العمل بما جاءت به يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجداء همومنا وأحزاننا، اللهم اجعله قائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم، اللهم اجعله مؤنسنا في قبورنا يا رب العالمين. اللهم شفع فينا كتابك يا أرحم الراحمين، اجعلنا ممن قرأه وفهمه، واجعلنا ممن فهمه وعمل به، اجعلنا ممن عمل به فتقبلته وكتبته عندك من الصالحين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.